رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الصيغة القرآنية لمواصفات الشخصية المؤمنة بنماذجها المختلفة قد تجسدت بصورة عملية وفعلية في شخصية رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله قد مثلت قمة التسلسل بالنسبة إلى درجات الشخصية الإسلامية التي توجد عادة في مجتمع الإسلام، فكان صلى الله عليه وآله عظيما في فكره ووعيه، وقمة في عبادته وتعلقه بربه، ورائدا في أساليب تعامله مع أسرته وعائلته، وفي تعامله مع أمته، ومثاليا في حسم الموقف وفي الصدق في المواطن ومواجهة المحن، فما من فضيلة إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله سابق إليها، وما من مكرمة إلا وهو ملتزم بها. ولا شك في أن أصدق شاهد على عظمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. ومهما قيل من ثناء على أخلاقه قديما وحديثا، فإن ثناء الله تعالى عليه في القرآن العزيز يظل أدق تعبير وأصدق وصف لمواصفات شخصيته العظيمة وخصائصها. وقد أشاد القرآن الكريم كثيرا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وكثرت فيه الآيات التي تتحدث عن شخصيته وخصائصه وصفاته الأخلاقية والإنسانية السامية. فقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يعجز كل قلم وكل تصور وبيان عن تحديد عظمته، فهو شهادة من الله سبحانه على عظمة أخلاق الرسول وسمو منزلته وعلو شأنه في مضمار التعامل مع ربه ونفسه ومجتمعه، بناء على أن الأخلاق مفهوم شامل لجميع مظاهر السلوك الإنساني. وقد تحدث القرآن في موضع آخر عن جانب العفو والرحمة والرفق واللين في سلوك النبي صلى الله عليه وآله وتعامله مع الآخرين، فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ووصفت آيات أخرى رسول الله صلى الله عليه وآله بأوصاف تكشف عن مدى تأثره واهتمامه بالمسلمين وشؤونهم وحرصه عليهم، وتعبر عن مدى عطفه عليهم وشفقته ورحمته بهم، وكيف أنه حين يصيب الواحد منهم بعض المشقة والتعب، فإن ظلالا من الأسى والحزن تخيم عليه وتظهر في ملامحه. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد بلغ من عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله أن سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله فأجاب: كيف أصف أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت إحدى زوجاته عن أخلاقه صلى الله عليه وآله فقالت: كان خلق رسول الله القرآن، أو كان خلقه القرآن، أي أن أخلاق القرآن وقيم القرآن تجسدت في شخصيته صلى الله عليه وآله. وسمو أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وعلو شأنه في مضمار الفضيلة وكرم النفس والنبل والطهارة والرحمة والرفق واللين، إنما جاءت حصيلة إعداد إلهي خاص توافر لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل الدعوة وواكبه بعدها. فقد صيغت شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الدعوة من قبل الله سبحانه وتعالى وفق تخطيط إلهي دقيق، ليكون النبي صلى الله عليه وآله كفؤا للرسالة الإلهية وتجسيدا حيا لها. وإلى هذا النوع من الإعداد الإلهي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يشير الإمام علي عليه السلام، وهو أكثر الناس معرفة به صلى الله عليه وآله، فيقول: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. وبسبب تلك الرعاية الربانية الخاصة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تميزت شخصيته عن جميع أبناء مجتمعه، وصار علما في سمو أخلاقه وهديه، ومضربا للمثل في فضله وصدقه وأمانته. وقبل أن يتحدث القرآن عن عظمة أخلاقه فقد نطق الكفار والمشركون بهذه الحقيقة قبل أن يبعثه الله بالرسالة. فاتصاف النبي صلى الله عليه وآله بالخلق العظيم لم يكن وليد الفترة التي بعث فيها أو من إفرازات تلك المرحلة، تماشيا مع أهمية الدور الملقى على عاتقه. لا، بل التاريخ يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان ذا منزلة أخلاقية عظيمة في العهد الجاهلي، وكان محل إعجاب قومه ومجتمعه وتقديرهم واحترامهم، بل ومضرب المثل في ذلك. وقد شهد الكفار أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله بالعفاف وصدق الحديث وأداء الأمانة ونزاهة الذات. فقد روي أن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق وما كذب قط. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، ألا والله ما هو بساحر. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، أحضر قيصر أبا سفيان وسأله بعض الأسئلة مستفسرا عن النبي صلى الله عليه وآله، ومما سأله قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت، والكلام لأبي سفيان: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. قال: كيف عقله ورأيه؟ قلت: لم نعب له عقلا ولا رأيا قط. وروى الطبري المؤرخ المعروف قال: كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل عليه الوحي بالأمين. وروي عن أبي طالب رضوان الله عليه في حديث له عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله في الجاهلية قال: لقد كنت أسمع منه إذا ذهب من الليل كلاما يعجبني، وكنا لا نسمي على الطعام والشراب حتى سمعته يقول: بسم الله الأحد، ثم يأكل، فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيرا. فتعجبت منه، وكنت ربما أتيت غفلة فأرى من لدن رأسه نورا ممدودا قد بلغ السماء، ثم لم أرى منه كذبة قط ولا جاهلية قط، ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك، ولا وقف مع صبيان في لعب، ولا التفت إليهم، وكانت الوحدة أحب إليه والتواضع. ولأن السيرة النبوية الذاتية والأخلاقية والعامة قد احتلت المقام الثاني بعد القرآن الكريم، فإن من الضروري وعي سيرة النبي صلى الله عليه وآله والانفتاح عليها، لأن وعيها إنما هو وعي للإسلام وللرسالة بوجهها الحقيقي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.